بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد في بريدة أن تقدم لكم هذه المجموعة:
أطباء القلوب.
أطباء القلوب. أطباء القلوب. وذلك ضمن فعاليات دورة إعداد الدعاة التي أقيمت في مدينة بريدة في الفترة من اليوم التاسع إلى اليوم الرابع عشر من جماد الآخرة لعام 23400 من الهجرة. وتتكون هذه المجموعة من 12 شريطا. والآن مع المحاضرة الأولى والتي هي بعنوان الدعوة إلى الله المفهوم والحكم لفضيلة الشيخ الدكتور صالح نيان.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، بادئ ذي بدء نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن محمد العنيان على تفضله وتكرمه بإجابة الدعوة والمشاركة معنا في هذه الدورة، كما نشكر بقية المشايخ المشاركين. والشكر موصولا لكم أيها الزملاء على تفانيكم وتسابقكم في التسجيل، حيث كان من المقرر إبان تنظيم هذه الدورة أن يكون عدد المستفيدين منها ما بين 60 إلى 70، ولكن رأى الإخوة أن يوسعوا المجال لا سيما باتساع المكان، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الدورة والمصروف لهم بطاقات تخولهم بالانضمام لهذه الدورة قرابة 320 مشاركة، وهذا بفضل الله ثم بفضل الإخوة القائمين على هذه الدورة. أيها الإخوة، إن الدعوة إلى الله عز وجل هي مهمة الأنبياء والرسل، الذين هم خيرة الله من عباده وهم سفراؤه إلى خلقه، وهي مهمة خلفاء الرسل من الدعاة العاملين والعلماء المصلحين الذين يبلغون دين الله عز وجل. والدعوة إلى الله هي دعوة إلى دينه واتباع هديه وإقامة منهجه في الأرض والبراءة من كل الطواغيت التي تعبد من دون الله، وإحقاق ما أحق الله وإبطال ما أبطله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبهذا تنال خيرية هذه الأمة، لقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولهذا لا بد أن يكون لهذه الدعوة العظيمة من دعاة أقوياء وهداة أشداء يبصرون الناس وينورون لهم الطريق. ولهذا إذا كان في الأمة دعاة وكان الدعاة يتحركون للدعوة إلى الله عز وجل ويقيمون أمر الله عز وجل، وعندهم من الأخلاق الإسلامية والأساليب الناجحة في تبليغ دين الله، كانوا بحق خير الناس، وبهم يقوم هذه الدين وبه ينصر، وبعزمهم وبعزيمتهم ترفع راية الإسلام ويؤذن بنصر مؤزر وعز للإسلام والمسلمين. ولهذا لا بد من إعداد الدعاة الإعداد الكامل، لأنهم هم الذين يبلغون دين الله وبه تحمل كلمة الله، وفاقد الشيء لا يعطيه، فلا بد من التسلح بالعلم النافع والعمل الصالح ليقودوا الناس على بصيرة وعلى حق. أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل عليكم، لكن آمل من الإخوة المشاركين أن يجدوا في هذه المحاضرات المتتابعة مقصدهم الأسمى وزادهم الأوفى وأمنياتهم الغالية بأن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل يبصرون الناس ويرشدونهم إلى الحق. وآمل من الجميع المواظبة على هذا الحضور وعدم التأخر، فما هي إلا 12 محاضرة، قد ذهب بعض هذا اليوم ولم يبق إلا 5 أيام، فأرجو من الجميع المبادرة بالحضور، وتكون صلاة المغرب إن شاء الله في هذا المسجد، وأيضا سيكون إن شاء الله في نهاية هذه الدورة إعداد بحوث علمية وعليها جوائز مقدمة من مركز الدعوة والإرشاد. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونبقى مع محاضرة لفضيلة الشيخ صالح بن محمد الونيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فبين يدي هذه المحاضرة أقول: جزى الله الإخوة في مركز الدعوة والإرشاد في بريدة خير الجزاء على ما قدموا ويقدمون، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وجزاكم الله خيرا أيها الإخوة. يا من ذكرتمونا حرص السلف على نشر هذا الدين يوم أن أتيتم هنا، وقد كان كثير من الشباب فارغا لا شغل له، يوم أن أتيتم تحدوكم الرغبة في نشر دين الله عز وجل، فأسأل الله عز وجل لهذه الخطى التي سارت إلى هذا المكان ألا تسير إلى النار. أيها الأحبة، في هذه الأمسية المباركة بإذن الله مساء يوم الأحد 9 جمادى 2 23/1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تنعقد هذه المحاضرة ضمن فعاليات دورة إعداد الدعاة الأولى، وأقول الأولى لأننا بانتظار الإعلان عن الرقم 2 والتسلسل يستمر. ضمن فعاليات دورة إعداد الدعاة الأولى والتي ينظمها مركز الدعوة والإرشاد في بريدة. وكما هو معلوم موضوع هذه المحاضرة الدعوة إلى الله المفهوم والحكم والفضل. ولذا أيها الإخوة أجمل الكلام على هذا الموضوع في الوقفات التالية: الأولى مفهوم الدعوة إلى الله، والثانية الدعوة في القرآن، والثالثة حكم الدعوة إلى الله، والرابعة سؤال وجواب، والخامسة خواطر دعوية. أذكر فيه أربعا من الخواطر الدعوية، وهذا أوان الشروع في المقصود. فأما الوقفة الأولى وهي تعريف الدعوة أو مفهوم الدعوة إلى الله عز وجل، فلقد تكلم علماء اللغة في مفهوم الدعوة إلى الله إذ قالوا: فهي لغة مأخوذة من الدعاء، وهو النداء لجميع الناس على أمر وحثهم على العمل له. قال الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام. قال في مختار الصحاح: دعا الدعوة إلى طعام بالفتح، يقال كنا في دعوة فلان ومدعاة فلان، وهو مصدر والمراد بهما الدعاء إلى الطعام. ودعاه يقال له إذا صاحبه، والدعوة هي المرة الواحدة وداعية اللبن. تقول العرب: هذا داعية اللبن، ويطلقون ذلك على ما يترك في الضرع من اللبن في ضرع البهيمة ليدعو ما بعده. قال أحد الشعراء: نحن في المشتات ندعو الجفلا، نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآدب فينا ينتقر. لا ترى الآدب أي صاحب المأدبة ينتقر، أي يخص بعضا بالدعوة دون بعض، وإنما يدعو العموم، وهي دعوة الجفلا كما يقولون. أيها الإخوة، فمفهوم الدعوة من خلال مدلولها اللغوي، حيث تشير إلى النداء والطلب للاجتماع على شيء أو الاشتراك فيه، يقال دعا الرجل إذا ناداه أو طلبه. وأما الاصطلاح فهو الذي يعين ويحدد المراد من النداء أو الطلب، وبغير بيان المقصود يبقى المعنى عاما شاملا. أيها الإخوة، وأما الدعوة في الاصطلاح فقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 15 صفحة 157 158، إذ قال رحمه الله: الدعوة إلى الله عز وجل. ولينتبه إلى هذا التعريف حتى لا يضيق مفهوم الدعوة عند بعض الناس فيظن أنه إن أجاد نوعا من مجالات الدعوة وإلا فإنه لا يصلح لآخر، وهذا فهم خاطئ. يقول رحمه الله: الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا. وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. أيها الإخوة، وهذا التعريف اشتمل على الدعوة إلى أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان كما هو واضح من ثناياه. وقد عرف الدعوة بعض المتأخرين بتعريفات كثيرة متقاربة، نستطيع أن نستخلص منها أن الدعوة هي إبلاغ الناس
دعوة الإسلام في كل زمان ومكان. نستخلص من تلك التعريفات أن الدعوة هي إبلاغ الناس دعوة الإسلام في كل زمان ومكان بالأساليب والوسائل التي تتناسب مع أحوال المدعوين. فالدعوة إذن جمع الناس على الخير ودلالتهم على الرشد بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة، والدعوة الإسلامية يقصد بها بيان الحق وإبلاغه للناس، فدعوة الإسلام هي دعوة الحق، والله عز وجل قال: له دعوة الحق. وقد فسرت دعوة الحق بكلمة الشهادة والتوحيد، أي شهادة أن لا إله إلا الله، وهي مما تشتمل عليه الدعوة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. وقال الله عز وجل في محكم كتابه: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. أيها الإخوة، وهذا يدل على ضرورة إظهار الحق وكشف الباطل وضلاله، وهذا هو محتوى الدعوة إلى الله عز وجل. وأما بالنسبة للوقفة الثانية فهي الدعوة في القرآن. أرعني سمعك يا رعاك الله. أولا، الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في محكم كتابه بالتأسي بمن سبقه من الأنبياء والاقتداء بهديهم. قال الله عز وجل عن إبراهيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. فالله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدي أولئك الذين قص عليه سيرهم وأنباءهم في كتابه. وهذا الخطاب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده. ولذلك فما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في حق الأمة، ما لم يدل دليل على الخصوصية ولا دليل هنا. ثانيا، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده أن يتأسى بإبراهيم عليه السلام ومن معه: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. وقال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. ثالثا، أمر الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالتأسي به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث داعيا إلى ربه عز وجل إلى أن توفاه الله. رابعا: نهى الله تبارك وتعالى عن التناقض بين القول والعمل. نهى الله عز وجل عن التناقض بين القول والعمل، وذم ذلك المسلك وعابه في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وعاب عز وجل على بني إسرائيل، عاب عليهم أنهم نسوا أنفسهم إذ يأمرون بالبر غيرهم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وتتوالى الآيات في الكتاب، التي تدعو المؤمنين إلى أن يكون العمل مصدقا للقول. أيها الأحبة، ما أجدرنا إلى أن نتدبر هذه النصوص، فما أتيت الأمة في هذا الزمن إلا من جراء التناقض والفجوة الواسعة بين الأقوال والأفعال. والله عز وجل نهى عن ذلك، وتتوالى الآيات في كتاب الله عز وجل التي تدعو المؤمنين إلى أن يكون العمل مصدقا للقول وما يدعو إليه الإنسان. والله عز وجل قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. استنبط بعض المفسرين من هذه الآية أن فيها الأمر بأن يعمل الداعية بما يقول وبما يدعو إليه. خامسا: قص القرآن قصص بعض الصالحين والسابقين فيما مضى. والله عز وجل قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف، إلى آخر الآيات التي يقرأها أعداد غفيرة من الناس يقرؤونها في يوم الجمعة في سورة الكهف، والسنة قراءتها، ويقرؤونها فيما بين هذا وذاك، يقرؤون هذه الآية. وقد ذكر الله عز وجل قصة تلك الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم الله عز وجل هدى. انظر إلى ما ذكر الله من شأنهم إذ رفعوا شأن الكلب، فقد ذكر في كتاب الله عز وجل لصحبته إياهم كما ذكر الله عز وجل في محكم كتابه. سادسا: أخبر الله تبارك وتعالى أنه تاب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال في موضع آخر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله: أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهي آيات كثيرة يقرأها المسلمون في كتاب ربهم عز وجل في الثناء على تلك المواقف التي وقفها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إنها صور يخلدها القرآن وتبقى شاهدة ما بقي المسلمون على قيد الحياة، تبقى شاهدة ما بقي المسلمون على قيد الحياة. وأما الوقفة الثالثة فهي حكم الدعوة إلى الله عز وجل. ورد في نصوص كثيرة فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وتبين من خلال تلك النصوص أن الدعوة إلى الله أمرها عظيم جدا، بها قيام الأمم، بل وبها بناء الدول، بها قيام الأمم بل وبها بناء الدول، وبها صلاح الشعوب جماعات وأفرادا، وبدوام الدعوة إلى الله عز وجل دوام لعز الأمة وعز الدول، وعظمة لها وصلاحا للمجتمع. وبإهمال هذه الدعوة فإن الأمر جد خطير، ولك أن تتصور ما يعيشه العالم الغربي الكافر من الفوضى والانحطاط والقلاقل والزوابع مما لم يوجد له مثيل. أيها الإخوة، لأجل أهمية الدعوة ومكانتها بعث الله عز وجل بعث النبيين والمرسلين، وقام بعدهم العلماء والدعاة المخلصون ينذرون ويبشرون ويرغبون في الخير وينفرون عن الشر ويحذرون عاقبة الفساد والوقوع في شباك الشهوات والمعاصي واتباع سبيل الغي وشياطين الإنس والجن. أيها الإخوة، العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم الدعوة إلى الله عز وجل، فمن العلماء من قال أن إبلاغ الدعوة والقيام بالنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه فرض عين على كل مسلم بلغ التكليف ذكرا كان أو أنثى، واستدلوا على ذلك بأمر الله عز وجل بالدعوة في غير ما آية في محكم كتابه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته لما سمعوا منه فقال ألا ليبلغ الشاهد الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. وقد تقدم معنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مجالات الدعوة إلى الله. والقول الثاني هو القول بوجوب الدعوة إلى الله عز وجل، لكن على أهل العلم خاصة، فقالوا أن الدعوة واجب تبليغها على أهل العلم خاصة، وهذا يعني أنها ليست فرض عين على كل مسلم، إنما هي فرض على الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد فهموا من هذه الآية أن الله تعالى لم يوجب على الدعوة على الجميع، وإنما قال ولتكن منكم، ومن هنا قال بعض العلماء أنها للتبعيض وبعضهم قال إنها بيانية، ولكني أقول أيها الإخوة أن الجمع بين الرأيين وارد تماما، فنرى أنه يمكن أن نجمع بين من يرى أن الدعوة فرض عين على المسلمين وبين من يقول أنها فرض على البعض، إذا قام به من يكفي قام بها من يكفي سقط عن الباقين. ولذلك أقول من المعلوم أن مسائل الدعوة وموضوعاتها الكثيرة كما تقدم معنا في تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من المعلوم أنها كثيرة، منها ما هو معلوم وجوبه أو حرمته بالضرورة، أي لا يخفى حكمه على أحد من المسلمين، وهذا يعرفه كافة المسلمين فإبلاغ هذه الأمور الضرورية والتناصح بها بين المسلمين واجب على كل مسلم. وعلى هذا يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: منها ما هو معلوم وجوبه أو حرمته بالضرورة، أي لا يخفى حكمه على أحد من المسلمين، وهذا يعرفه كافة المسلمين. فإبلاغ هذه الأمور الضرورية والتناصح بها بين المسلمين واجب على كل مسلم. وعلى هذا يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من هو الذي لا يعرف فرضية الصلاة؟ وبالتالي لو رأى إنسانا لا يصلي لم يكن له أن يتركه وإن كان عاميا، نظرا لأنها واجبة على العلماء خاصة. فأقول أن هناك أشياء معلومة بالضرورة، والأمثلة على ذلك كثيرة: حرمة الزنا، حرمة شرب الخمر، إلى وجوب الصدق وتحريم الكذب، إلى غير ذلك من الأمور المعلومة. وهناك مسائل كثيرة من أمور الشرع لا يعرفها إلا العلماء أو خاصة العلماء، فهذه الأمور إبلاغها والقيام بها خاص بالمتخصصين فيها، المتفرغين لها، العارفين بأحكامها. وقد أمر الله تعالى أن يتعهدها جماعة من المسلمين وأن يتخصص بها فريق منهم، وهو القائل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أيها الإخوة، وأما الوقفة الرابعة فأختصر ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فأقول: سؤال وجواب. هذا السؤال ينطبق على حال من يشتغلون في مجال الدعوة إلى الله، ولنبدأ بمن حضر وفرغ نفسه، نسأل الله أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سؤال يطرحه الداعية على نفسه دائما: لماذا الالتزام بالدعوة إلى الله؟ لماذا نؤثر التعب على الراحة؟ لماذا نراغم أعداء الله؟ لماذا نحن نلتزم بالدعوة وقد تصطدم مع كثير من المصالح الشخصية؟ قد تعترض مصلحة الجاه، وقد تتعارض مع منصب، وقد تتعارض مع مصلحة الثراء والمال، إلى غير ذلك من رغائب الدنيا الكثيرة. ولكني أقول: مع هذا كله تأبى ثلة من الأخيار الأغيار إلا أن يلتزموا بالدعوة إلى الله، ولسان حالهم فضلا عن لسان مقالهم يقول أنه لو لم يبق لنا من حظ دنيانا إلا أن ننام على قارعة الطريق ونأكل كسرة الخبز ونشرب جرعة الماء وعلينا ثياب رثة بالية في سبيل إرضاء الله عز وجل ونشر دعوته واتباع نبيه والرغبة في الفردوس الأعلى ورؤيته عز وجل في الآخرة. فأقول أيها الإخوة جوابا على ذلك: يلتزم الداعية بالدعوة إلى الله عز وجل للأسباب التالية: أولا، لأن الله تعالى أمر بذلك، وشتان بين ما أمر به مخلوق وبين ما أمر به رب ذلك المخلوق، شتان بين أمر المخلوق وأمر الخالق. المخلوق إذا كان ذا وجاهة أو أمر تبادر الناس إلى تنفيذ أمره، بل وبعضهم يقول: نتشرف بذلك التنفيذ، فكيف وقد أمر الله عز وجل وهو ملك الملوك في كتابه الكريم: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقال عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومعلوم مفردات موضوع الدعوة إلى الله عز وجل. أخي الحبيب، إذا تلاطمت المغريات وأصبحت بينها وبين الضغوط، فتذكر إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. إذ الذي يجير والملتحد هو الذي تأوي إليه، والحصن الحصين بلاغا عن الله وعن رسالاته وميراث الأنبياء الذي تدعو إليه فتتحرك به منطلقا داعيا إلى الله. والثاني، نلتزم بالدعوة لاستنقاذ الجيل المسلم الحائر، لاستنقاذ من ضل عن الهدى. فالأجيال المسلمة في هذا الزمن نجد أنها ربما تربى فئام منها في أوحال الضلال وغرق في مستنقعات الفساد، ولك أن تتصور ما نتنفسه من فوقنا من الهواء، وما يحمله الأثير من حولنا من الزخم الهائل مما يدعو إلى الفساد. فساد في المعتقدات، وفساد في الأخلاق، وفساد في المعاملات، وإثارة شبه إلى غير ذلك. لك أن تتصور أنه لا منقذ لهذا الجيل الذي يصارع أمواج الفتن إلا بالدعوة إلى الله عز وجل. إذ التزامك بالدعوة لاستنقاذ الجيل المسلم الذي تضافرت عليه المغريات وأتت من كل حدب وصوب. وأما بالنسبة للثالث، نلتزم بالدعوة لأن عامة الناس وليس الجيل المسلم هي صورة في الحقيقة من تلك القوى العالمية، من تلك القوى العالمية، ما كان منها ظاهرا وما كان خفيا. إذ حرصت تلك القوى حرصا مستمرا ودؤوبا بمنهج مرسوم مخطط تضافرت على تنفيذه، تضافرت تلك القوى على تنفيذه، ولذا بدأوا يتكلمون عن المواطن الصالح ولا يقولون الإنسان الصالح، فصار الإنسان مواطنا وربما جردوه من إنسانيته. أيها الإخوة، لا بد من الاستنقاذ لهذه الفئات التي أجلب عليها أعداء الإسلام بخيلهم ورجلهم، ولا يكون ذلك إلا عن طريق الدعوة بمجالاتها المختلفة. ولذلك إن مجالا من المجالات المستحدثة في هذا الزمن وهي تلك الشبكة العالمية، فيها من الغثاء ما يصدع الرؤوس ويجعل الألم يعتصر القلوب، لكن فيها مجال لتصدير الدعوة إلى الله عز وجل لتكون دعوة عالمية. والأمر الرابع، نلتزم بالدعوة لطلب الفلاح، لطلب الفلاح، والفلاح جماع الخير. والله عز وجل قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فحصر الله الفلاح في من التزم الدعوة إلى الله عز وجل. والخامس، نلتزم بالدعوة تقديرا لاختيار الله عز وجل لنا، لأنه اصطفى من عباده من يشاء. قال الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فشرف الله عز وجل المسلم فربطه بالتاريخ الإسلامي بأبي الأنبياء، ورفض الله عز وجل شهادات البشر أجمعين بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم جعله هو الشهيد عليها وعلى البشر بلا استثناء. ثم جاء التشريف لهذه الأمة فقال عز وجل: وتكونوا شهداء على الناس. فأمة محمد أعطاها الله التوثيق، وأكبر نصيب للتوثيق حازه الدعاة إلى الله وتكونوا شهداء على الناس. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء، فيا له من تشريف رفيع، وتكونوا شهداء على الناس. والسادس: نلتزم بالدعوة إلى الله لكي نحوز التزكية من الله عز وجل. أيها الأحبة، أرأيتم إلى حال إنسان في منصب من المناصب أتى إليه خطاب ممن فوقه من البشر، خطاب يثني على سيرته وعلى جهوده، لرأيت بعض الناس وضعه في مكان بارد وربما حفظه عن الغبار وغير ذلك، وتبرق أساريره إذا قرأه أحد، بل ربما قدمه لضيوفه كما يقدم لهم الطعام والشراب ليطلعوا على ذلك الثناء. فما بالكم إذا كان حسن السيرة والسلوك والثناء على العمل من الله عز وجل، إذ قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأقف برهة من الزمن مع خاطرة وردت. يوما من الأيام كان هناك محاضرة في أحد المناطق بعنوان: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فحدثني مدير مكتب الدعوة هناك قبل إلقاء المحاضرة، قال: أتى رجل كبير في السن وقال، عنوان المحاضرة أحسن القول، فقال: ما هو أحسن القول؟ فقال له ذلك الرجل الداعية، قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال: آهل، أنا لا أعرف أتكلم ولا أستطيع أن أدعو، يا ترى كيف أكون داعيا؟ قال: إذ فاتك الدعوة بالقول تستطيع أن تدعم بالمال. قال: أحسنت، وهذه سيارة جديدة للدعاة ليركبوها لتبليغ دين الله ونشر دعوته، فكان داعيا بماله، بل له مثل أجور من ركب تلك الوسيلة. والسابع: نلتزم بالدعوة إلى الله لإقامة شرع الله عز وجل في الأرض، إذ أن الأرض أرض الله يورثها من يشاء من عباده، والعباد عباد الله، والخلق خلق الله، ولا يصلحهم إلا شرع الله، ولا يقوم شرع الله إلا بالدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك لا بد للدعاة أن يعملوا جاهدين لنشر الدعوة في كل بيت، والله عز وجل قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهو القائل عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أيها الإخوة، كم هي تلك الإمبراطوريات التي سادت ثم بادت لأنها لم تعرف الطريق إلى دين الله عز وجل. والثامن: نلتزم بالدعوة إلى الله لكي نحوز معية الله. ومعية الله عز وجل ليست بالأمر الهين، فموسى عليه السلام كان بمفرده في الظلام في الصحراء، وفي طريق عودته من مدين إلى مصر ناداه ربه وكلمه، فماذا قال له؟ إني أنا الله رب العالمين. أقوى تصريح ومفهوم أقوى تصريح ومفهوم يقرع قلب وعقل موسى فيؤمن ويعتقد أنه مع الله رب العالمين، وهذا تطمين له. إذا كان الله عز وجل معه فلن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تلحق به مكروه لم يرده الله عز وجل. والتاسع، نلتزم بالدعوة لاكتساب النور والبصيرة، لأن معظم الناس الآن يسيرون على جسر الحياة في ظلمات بعضها فوق بعض، والله عز وجل قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الكثرة دائما ليست مع الحق. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فانظر إلى تلك الكثرة الكثيرة، كم عدد سكان العالم اليوم؟ عدد سكان العالم اليوم في آخر إحصائية 6,000,000,000، لكن عدد المسلمين لا يزيد على 1,000,000,000، وربما زاد قليلا. والله عز وجل قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولذلك يقول أحد السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. والله تعالى قال: إن إبراهيم كان أمة مع أنه رجل واحد. ولذلك نلتزم بالدعوة لاكتساب النور والبصيرة، والله عز وجل قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنتبين مدى حاجتنا للنور والبصيرة يوم أن تختلط الآراء، ويوم أن تحل الفتن، ويوم أن يشرئب الباطل بعنقه، ويوم أن يربو زبد الرذيلة فتصبح أمام الناظرين فضيلة، ويوم أن تعصف التيارات الهدامة بالناس في مثل هذه الظلمات الحالكة يتجلى نور الإيمان وتظهر البصيرة. واعلم أخي أن البصيرة لا تكتسب إلا بالعلم النافع. والعاشر، نلتزم بالدعوة إلى الله لأن المعركة في هذا الزمن قائمة وليس فيها خيار. المعركة بين من ومن؟ بين الحق والباطل. ولذلك صور أحد الكتاب حوارا بين الحق والباطل فقال: تمشى الحق مع الباطل يوما من الأيام، فقال الباطل للحق: أنا أقوى منك. قال الحق للباطل: أنا أبقى منك. قال الباطل للحق: لكني أستطيع أن أقتلك الآن. قال الحق للباطل: لكن أبنائي سيقتلونك ولو بعد حين. قال: ففقد الحق ثم وجده بعد ذلك. فقيل للحق: أين أنت؟ قال: أنا تحت أقدام الباطل. قيل: فماذا تصنع؟ قال: أستأصل جذوره. أيها الأخ الحبيب، المعركة قائمة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وفرق بين الفريقين. فنلتزم بالدعوة لأن المعركة قائمة ومفروضة وليس للمسلم فيها خيار. فلو أن الإنسان إذا ترك الدعوة إلى الله عز وجل ذهب ووضع رأسه على الفراش ونام، أخلد أعداء الإسلام إلى الراحة، لكان الأمر محبب إلى بعض النفوس على ما فيه. لكن أعداء الإسلام يعملون ولا يتركون أحدا إلا يصلون إليه، يصلون إلى أماكن نائية، حتى ربما وصلوا إلى الطفل الصغير، وربما وصلوا إلى الطفل وهو في الأرحام من جراء ما يفرزون من آلات الفساد. أرأيت إلى الأم يبقر بطنها ويخرج جنينها ويلقى في صناديق الزبالة في بعض الأماكن بلاد الأقليات من المسلمين الذين ابتلوا بتلك الفتن. وإن أذكر فأذكر قصة طريفة في مثل هذا. يقول عبد الودود شلبي في كتاب أفيق قبل أن تدفع الجزية، يقول: التقى رجلان، رجل مسلم وآخر نصراني، فشاء الله عز وجل أن المسلم يظن النصراني مسلما والنصراني يظن المسلم نصراني. كل واحد يظن الآخر خلاف ما هو عليه. فقال المسلم الحقيقي لمن يظنه مسلم وهو نصراني، قال: يا أخي، أنا لا أدري لماذا تتمسكون بالتبشير وقد ثبت فشله. قال ذلك النصراني الذي يظن المسلم أيضا على شاكلته، قال: لا يا صديقي، نحن لم يثبت فشل التبشير، وإنما نقول، انتبه لما يقول وإنما نحن نشيع أننا ضعاف لأمرين: الأمر الأول حتى يخلد المسلمون إلى الراحة وينامون ويتركون مجال الدعوة، والأمر الثاني حتى يقول أثرياء النصارى: لما أنتم ضعفاء؟ فيدعمون بالمال. وإلا أكبر دليل على نجاحنا كما يقولون، هذه القصة قديمة، يقول: أكبر دليل على نجاحنا أننا وضعنا إبرة في ظهر السودان. الإنسان الذي في ظهره إبرة في جنوب السودان، الإنسان الذي في ظهره إبرة ما يعدل ظهر. انظر الآن، إلى الآن البلاد يئن منها، فانظر إلى كيد النصارى ومكرهم، وانظر إلى حال بعض المسلمين. فالمعركة ضارية والهجمة شرسة، ولا بد للمسلم أن يقتحم مجال الدعوة إلى الله عز وجل. والحادي عشر: نلتزم بالدعوة إلى الله لاستبقاء البشرية على قيد الحياة. فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وأراضي للناس. قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما قال وأهلها صالحون. لا يكفي الصلاح عن الإصلاح، الصلاح نفعه قاصر، وإذا تعدى الإصلاح إلى الآخرين هذا نفع متعدي. فلا بد مع الصلاح من الإصلاح، من أجل أن ندرأ عن البشرية سيل عذاب. والثاني عشر: نلتزم بالدعوة إلى الله لنبرهن على صدق إيماننا وولائنا لديننا. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. النقطة الأخيرة وهي خواطر دعوية. هذه الخواطر أيها الإخوة تم انتقاؤها بما يناسب الحال. أول هذه الخواطر، ونحن نعيش في مجال الدعوة ونرى الداخلين فيه والأفواج، أقول أول هذه الخواطر: ليعطى كل ذي حق حقه. هذه هي الخاطرة الأولى. أقول إن ما يجري على الساحة الإسلامية اليوم من الخلط في الأسماء والمسميات شيء يدعو إلى العجب. فالناس يطلبون من المفكر أن يكون فقيها، ومن الفقيه أن يكون خطيبا، ومن الواعظ أن يكون عالما. وقد يسأل المتفقه ويسأل الواعظ الخطيب عن أدق الأمور في العقيدة وعن أدق الأمور في السياسة، فإذا أجاب وهو لا يعرف، فقديما قيل: من تكل أو من خاض فيما لا يعرف أتى بالعجائب. وقد يسأل الواعظ والخطيب أيضا عن أدق الأمور في العقيدة أو الفقه، فيجيب بإجابات غير دقيقة أو غير صحيحة. وكان المفترض في هؤلاء أن الواحد منهم إذا أتقن علما معينا أن يتقن باقي العلوم. وبالجملة فإن الناس يريدون أمة في رجل، يريدون أمة في رجل، وينسون أن المواهب والقدرات موزعة بين الناس، وقد لا تجتمع عدة مواهب إلا في الآحاد من الناس. وقد يفتح الله سبحانه وتعالى على البعض بالخطابة المؤثرة التي تلبي حاجة العاطفة والوجدان، ويفتح على آخرين بالحديث المشوق الهادي ويتجه أناس نحو الكتابة لكنهم لا يجيدون أن يتكلموا أمام الجمهور ولا بكلمة واحدة. والناس في هذا ما بين عالم ومتعلم، وكل يستفاد منه حسب طاقته وحسب اختصاصه. يروى أن الخليفة العباسي المأمون أراد من المؤرخ الواقدي حفظ سورة من القرآن من أواسط المفصل، طلب منه أن يحفظ سورة من أواسط المفصل فلم يقدر، أي ما قدر على أن يحفظها. فقال المأمون: هذا رجل فتح الله عليه في التاريخ، لماذا تطالبونه بغير ذلك؟ وقد وصف أحد نقاد العلم علماء عصره وقدراتهم ومكانتهم إذ قال، انتبه لهذا التصنيف الجميل، قال: سفيان الثوري عالم بالحديث، والأوزاعي عالم بالسنة، والإمام مالك عالم بهما جميعا. فالأمر حينئذ واضح عند هذا الجيل حول قدرات الناس ومكانتهم العلمية، فلا يرفعون أحدا فوق مكانته، لا يرفعون أحدا فوق مكانته، ولا يبخسون أحدا حقه. بينما نرى اليوم أن الناس يريدون من القارئ بالصوت الجميل، يريدون منه أن يكون مفتيا وغير ذلك. وعموما فكما قال بعض الناس: الناس اليوم يستسمنون كل ذي ورم ويحسنون الظن بكل ذي عمامة مكورة، وقد يكون الأمر بخلاف ذلك. الثانية من الخواطر الدعوية، وربما يأتي عليها، هي الاختصار. هناك كواذب أخلاق، هناك كواذب أخلاق أنبهكم إليها أيها الإخوة، ومن حسن الحظ أنها كانت في أول الدورة حتى لا تنتقل إلينا كواذب الأخلاق ما بين أول يوم إلى آخره. أتدري ما هي كواذب الأخلاق؟ اسمع إلى هذا الحديث، جاء في صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أنها وصفت خلقا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: كان عمله ديمة، كان عمله ديمة. وفي حديث آخر قالت: كان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه، الذي يداوم عليه صاحبه. ولذلك أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذيرنا من نوع من كواذب الأخلاق. أتدرون ما هو هذا الكاذب ومن كواذب الأخلاق؟ هو الملل، هو الملل. ولذلك أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعويدنا على المثابرة والدأب على العمل الذي نبدأ به، وأن يكون نفسنا طويلا فلا ننقطع لأي عارض. ولا شك أن هذا الخلق وهذه العادة من أكبر أسباب نجاح الأمم والأفراد، أي المثابرة على العمل. ولذلك لقد افتقدنا هذا الخلق في هذه الأزمنة المتأخرة، فما أن نبدأ بعمل أو مشروع حتى ننقطع، وما أن يبدأ مشروع علمي حتى يترك ولا يستكمل، إلى غير ذلك من الأمور التي تجعل الإنسان يعرف أن هذا الكاذب من كواذب الأخلاق موجود. أيها الإخوة، لعلي أقتصر على هذا التزاما بالوقت، وما دام الإخوة حددوا وقتا معينا، لكني أقول أنه بقي أشياء لم تستكمل، لعل إخوتي ومشايخي مشايخ الدورة يأتون عليها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب.
أخي المستمع الكريم، نشكرك على تفضلك للاستماع لهذه المجموعة، ونرجو من الله تعالى أن تكون قد تمت الاستفادة منها، وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي، المملكة العربية السعودية، بريدة، هاتف رقم 381-22-33، فاكس 381-9779، صندوق بريد 5646. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال ابن للإمام أحمد: متى الراحة يا أبي؟ قال: عند أول قدم نضعها على باب الجنة.
أخي المستمع الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، ولا يزال في هذه المجموعة بقية، فابق معنا.